الناس فيه بين الغالي والجافي، تأخذ العصبية بأحدهم فترمي به في أحضان الهوى ودياجير الضلالة، فيشط في فكره وينأى عن صوابه ويخرج من عجره وبجره. وهكذا حتى يقول الإنسان إن الإنصاف منعدم أو شديد الندرة في هذا الزمان. موضوع الحركة الإسلامية موضوع خطير، وسأقدم سطورا من وجهة نظري أعتقد أنها مؤصلة، لأنني أتحدث عن الحركة الإسلامية وأنا من طلاب الدراسات الإسلامية، فإذا كان الموضوع موضوع حركة إسلامية أو توجه إسلامي أو أحزاب إسلامية، فإن لكل من لديه شيء فله الحق في الإدلاء به، وأنا سأدلي انطلاقا من كوني طالبا من طلاب الدراسات الإسلامية وأعيدها، فلن يكون كلامي إلا تأصيليا، ولن يكون كلامي بقدر المستطاع إلا متحريا الدقة المطلوبة خشية مجانبة الإنصاف الذي ننشده جميعا، فهو عزيز أو منعدم. التأصيل من الأصل، والأصل عند اللغويين والأصوليين من بنى عليه غيره، فهذا فرع لأصل، وأصل البناء ما قام عليه البناء، وأصل الشرع الكتاب والسنة، وأصل الكلام في معرفة أحكام الله عز وجل هما هذان المصدران. وإذا أردنا تأصيل شيء رجعنا إلى أصوله التي خرج منها، أو حاولنا إرجاعه إلى أصوله إذا شط عنها وابتعد. التأصيل الشرعي هذا المضاف إلى الشرع الشريف الذي إذا أطلق لا يراد غيره ولا ينصرف إلى شريعة أخرى، بل هي شريعة الإسلام الخالدة الدائمة. التأصيل الشرعي للحركة الإسلامية، الحركة هي تأتي من كلمة حركة يحرك، فهو يحرك ومحرك ومتحرك، والعملية هي الحركة. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، الحركة. والمقصود من يعمل في إطار جماعة إسلامية يتحرك في إطارها ويسعى لخدمتها ويقدم عروضها ويبين مناهجها وطروحاتها وهكذا. الحركة الإسلامية نسبة إلى الإسلام دين الله للعالمين الخالد الذي لا يبلى ولا يزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا يفهم من التماس الشرعية للحركة الإسلامية أننا نريد أن نلتمس الأدلة بتعسف لأجل نصرة الحركات الإسلامية، وإنما الحديث عن الحركة الإسلامية من حيث اشتمالها على هذه الأدلة ومدى توفر شروط الأصول أو التأصيل الذي ننشده دائما، هل هي موافقة أو مخالفة، ما مدى مقدار موافقتها أو مخالفتها، هل فيها ما يؤخذ وما يرد، أم أنها سالمة معافاة معصومة لا ينالها شيء. فالمراد هو بيان الشرعية للعمل الإسلامي وبيان مدى استجابة هذه الحركات للإسلام. إذا قلنا إن الحركة الإسلامية هي حركة تمثل الإسلام وتدعو إلى الإسلام، فإذا الحركة الإسلامية يجب أن تكون دعوة إسلامية، هذا التلازم أو الترقي أو التدرج. فالحركة الإسلامية يجب أن تساوي دعوة إسلامية، إذ أن انتسابها إلى الإسلام وحركتها التي التزمت بها يجب أن تكون في إطار الإسلام، فوجب أن تكون داعية إلى الإسلام. وإذا ثبت أنها داعية إلى الإسلام فوجب أن تكون الحركة عارفة بما تدعو إليه، إذ أن هذه الحركة أو الدعوة موقعة عن الله، موقعة عن الله، فهي حركة تتبنى الإسلام وتنطق باسم الإسلام وتقول قال الله وقال رسوله، ومن كان كذلك وجب أن يفهم مراد الله ومراد رسوله، لأنه موقع عن الله ولأنه قائم مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله. وقد نسب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي الشهير الصحيح الذي يعرفه الطلاب، لما بال في طائفة من المسجد فحاول الصحابة أن يقطعوا عليه بوله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرمون، أي لا تقطعوا عليه بوله، فأكمل الأعرابي ثم نصحه النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم بعدنا أحدا، وقال للصحابة معلما ومنبها وموجها إنما بعثتم ميسرين. فنسب إليهم البعثة، يقف العلماء عند قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم، والصحابة لم يبعثوا، لهم أنبياء ولهم رسل، فكيف نسبت إليهم البعثة؟ لأنهم لما كانوا في مقام التبليغ عن الله ورسوله صح من هذا الوجه أن تنسب إليهم البعثة، فهم مبعوثون. هذه الحركة الإسلامية بعثت، والواجب عليها إذا كانت مبعوثة داعية ناطقة باسم الإسلام وجب عليها أن تتعلم الإسلام. أنا سأقول ما عندي، اعذروني، ولست أميل إلى زيد ولا إلى عمرو، وإنما أريد أن أقول ما في نفسي وما درسته وما اقتنعت به، ثم لكل الناس أن يناقشوا وأن يجادلوا. وجب على الحركة أن يكون القائمون عليها علماء، وليس جماعة يكتفون بالعلقة ويقرؤون المختصرات ويبتورون النصوص ويشوهون السياقات ويدعي أحدهم أنه قادر على الفتوى. فإذا كنا متحدثين باسم الله ورسوله وجب أن نكون عالمين بمراد الله ورسوله، فالحركة وجب عليها أن تكون حركة علمية، وأن يتولاها العلماء، وأن يطلع بمهمتها الفاهمون المتخصصون في هذه الشريعة. ومتى أغفلنا هذا الأصل أو هذا التأصيل سنسمع الغرائب وسنقع في الشذوذات وسوف تطيش سهامنا وسوف نخرج بفتاوى عجيبة وسوف تنشأ لنا جماعات في غاية من الشذوذ والغرابة، وسوف يكون وسوف يكون. إذن العلم قبل كل شيء. فهذه مهمة العلماء. ولسائرنا أن يسأل لماذا لا يتبع العلماء بهذه المهمة في تسيير الحركات الإسلامية ما دام الأمر في أيديهم وإليهم وهم أهله. فهذا شيء يجب أن نتوقف فيه قليلا. إن هذا التاريخ الذي نعيشه شهد فترات من الضعف الذي لا يخفى على أحد. ففي أول هذا القرن عند تدهور الخلافة العثمانية وفي 1902 تقريبا، وأساتذة التاريخ معنا، منع السلطان عبد الحميد الثاني هجرة اليهود إلى فلسطين، حدث مشهور تاريخي معروف. وكان الأمر في ذلك الوقت لا زالت فيه الخلافة قوة، ثم لا زال الأمر أو لا يزال الأمر إلى تناقص وتدهور، إلى أن جاء مصطفى كمال أتاتورك 1928 تقريبا، أنا لست مؤرخا ولكن أذكر ما في ذهني، فأزاح الخلافة ونحى منح التتريك، منح التتريك أتاتورك، فحذف اللغة العربية وحذف النبوة البنوة في النسب، ما تقولش أنت فلان ابن فلان، لا قل محمد أحمد عبد الله إبراهيم، لا أنت ابن محمد ولا أنت ابن محمد ولا ابن عبد الله، لكثرة ما حصل من الفساد وكثرة السفاح وأبناء الزنا. فكان الحل أن يقال أحمد محمد عبد الله، وأن لا يقال أحمد ابن محمد ابن عبد الله، لأنه ليس ابن محمد ولا ابن عبد الله. ولما أحس الناس بقدوم شر المستطير وأخطار داهمة هب الغيورون، فأنشأوا تجمعات وأنشأوا جمعيات وأنشأوا من يتكلم باسم الإسلام لصد الهجمة. والهجمة في ذلك الوقت كانت متنوعة، كانت هجمة الإرساليات التنصيرية، كانت هجمة الإلحاد، ويجب أن نعترف بأن الإلحاد له وجود وله تاريخ، وأن لا نغالط حين ننفي الإلحاد. فكما يوجد الإيمان في الفطر التي لم تتغير، يوجد الإلحاد في فطر متغيرة. والإلحاد درجات، وهو بركات أيضا، وهو متفاوت، ويبتدئ بمن يقول إن الله ليس موجودا، وإن كانت هذه الموضة قد عفى عنها الزمن وبليت وتلاشت وأصبحت أضحوكة للعالمين، ثم تنزل إلى أن تصل إلى من يرد شرعا مجمعا عليه متفقا عليه لا يختلف فيه أحد، وأنه لا يقبل تغييرا ولا اجتهادا ولا تبديلا، كمن يقول لنا ما لكم ولهذه الصلاة، ما لكم ولهذا الصيام، تجوعون أنفسكم والله قد أغلق النعم على البشر، لماذا أنتم تصومون، وما هذه الزكاة، نحن نؤدي الضرائب، وما الزكاة إلا ضريبة، ولماذا هذا الحج، تتعبون أنفسكم وفي هذه في هذا الجو الذي فيه ذباب وفيه شمس وفيه غبار وفيه لماذا عليكم بهذه الأمور. فمن كان عنده هذا الضرب من التفكير وجب أن يستفسر. وهنا سوف توضح بعض الأمور التي يقع في العبارة بها إجمال في دائرة المناقشة الشرعية. لا يمكن أن نحكم على قول صدر إلا إذا عرفنا ما الذي هيج هذا القول في الشخص وما الدافع الذي بعثه أو دفعه إلى هذا الأمر، وما مراده بهذا الشيء. فإن كان تكلم كلاما لا يقصده، أو كلام مخرج على محامل حسنة فليس من العلم في شيء أن يتسرع الجاهل فيحكمون عليه بالكفر أو بالفسق أو بالتمرد أو بالعصيان، وإنما سيحكمون عليه بما يليق به بعد استفساره وبعد إقامة الحجة عليه. ويعذر الرجل في الكلام المجمل الذي لم يفسر. فإذا جاء من يقول الصيام كان في فترة كان الناس فيها في فقر، والآن الناس توسعوا في مآكلهم ومشاربهم وأرزاقهم فلا يصومون، نقول هذا متأول وليس متعمدا لإنكار شريعة الصيام، فيجب أن يؤخذ بيده وأن يعلم وأن يتلطف معه ما أمكن التلطف، وأن يرد إلى الصواب ويقال له يا هذا إن الأمر ليس فيه تأويل، هذه شريعة دائمة وهذه أدلتها. وقد تأول بعض الصحابة شرب الخمر بعد تحريمه، فعبد الله بن قدامة شرب الخمر وجهر ووقف يشربها ويعتقد حلها، وذلك في عهد عمر. وماذا في عهد عمر عن تحريم الخمر؟ لقد استقر تحريمه في المراحل الثلاث المعروفة. شرب الخمر فجاءه عمر قال لما شربت الخمر، يستفسره، لا يستطيع أن يحكم عليه قبل أن يستفسره. فلما استفسره قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له عمر أما إنك لو اتقيت وآمنت ما شربت الخمر، أما إنه قد أخطأت إستك الحفرة، كما قال عمر أنه أخطأ التفسير والتأويل لم يكن مصيبا فيه، فجلده عمر في شرب الخمر. فقضية رجوعا إلى قضية العلم هو الذي يجب أن يكون في طريق الحركة الإسلامية. وقلنا أيضا في بيان أسباب نهوض هذه الحركات الهجمات المتعددة المتنوعة هي التي هبت بالغيورين إلى إنشاء هذه الجماعات أو الجمعيات. ثم هؤلاء الذين هبوا وانتدبوا لهذا الأمر قد يكونوا من عامة المسلمين وليسوا ممن درس هذه الشريعة ولا عرفها، وإنما دفعته الغيرة، كما هو الشأن في كثير من التجمعات إلى يومنا هذا. رجل تأخذه الغيرة فيكون لنفسه كيانا أو مؤسسة مرجعية للدفاع عن دينه. أما العلماء الذين تساءلنا عن غيابهم ففترات الضعف المختلفة أحيانا يبرزون وأحيانا يخفتون ويختفون فلا يوجدون. فلما تجد العامة غياب العلماء فإنهم يدخلون في هذه الأعمال التي يجب أن يكون فيها العلماء. إذن هذه وضعية لا نقول إنها وضعية صحيحة، ولكن وضعية تفسيرها هو هذا التفسير. دخلوا بهذه الأسباب المتعددة، وأنا أتلو عليكم بعض هذه الأسباب. فقلت منها الحملات أو الإرساليات التنصيرية، ومنها الاستشراق ودوره في تغيير حقائق العلوم الإسلامية والنيل من شريعة الإسلام. أرأيتم بعض المستشرقين بتروا نصوصا من تاريخ الإسلام وعرضوها مشوهة؟ هذا جولد زهر المستشرق اليهودي النمساوي جاء إلى تاريخ ابن عساكر تاريخ دمشق فنقل منه قولة الزهري أجبرتنا بنو أمية على كتابة الأحاديث، وهذا يعرفه طلاب الدراسات، فأزال الألف واللام وجرد الأحاديث من التعريف وقال قال الزهري أجبرتنا بنو أمية على كتابة أحاديث. استفاد معنى سيئا، وأن الزهرية مما عملته أيدي بني أمية، وأنه عميل لهم عامل لهم، وأنه يغير الأحاديث ويتزيد ويختلق الأحاديث لصالح بني أمية. أين أمانة المستشرقين؟ وهذا لا يختص بجولد زهر، معه جماعة، خذوا بول وشاخت وكيتاني وشبرنجر ومن آخر، وهكذا الجماعة المعروفين كلهم، كل له وجهة في تحريف النصوص الشرعية. ولقد أحسن بعض الكتاب المعاصرين حين بين تحريفات أهل الاستشراق كيف حرفوا النصوص، أكانت هذه التحريفات هكذا اتفاقا أم أنها كانت متعمدة؟ إذا كثرت لا نفهم منها إلا أنها متعمدة، وإلا فقد الكاتب ضبطه، لأن كثرة الخطأ تفقد صاحب الخطأ الضبط. الثالث، ظهور الفكر القومي محاولة لنسف الدين والقومية العربية. والقوميون العرب تعرفونهم، فهم قوم آخوا بين العرب وفرقوا بين المسلمين، فهم يرون العربية آخا له، وكل شيء مداره على العروبة، وأن الإسلام ليس واردا عندهم في التآخي ولا في الاجتماع ولا في العمل. القومية العربية مرارتها معروفة في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين، فكانت القومية قد تبنت فكرة إزاحة المعتقد من الاعتبار وإحلال القومية العربية وسيلة للتجمع وغض النظر عن الأواصر العقدية الدينية وإقصاء المسلمين غير العرب من الاعتبار. الرابع، العلمانية. العلمانية قد درسها الطلبة وعرفوها، لا أطيل في كل شيء. ثم بعد ذلك الصليبية أو الحروب الصليبية. هذه جملة أمور دفعت بالناس إلى تكوين جماعات. أول حركة نشأت في هذا القرن على الطريقة المصطلحية المعروفة اليوم، لا ننظر في تاريخ الإسلام هل كانت هناك تجمعات، في تاريخ الإسلام كانت هناك تجمعات وكانت جماعات، وكان علماء يجمعهم شيء واحد، فقد جمع الفقهاء الفقه، وجمع المحدثين الحديث، وجمع علماء العقيدة أو المتكلمين الكلام، والمناطق جمعهم المنطق، وهكذا. وأذكر أن الطبرية أورد في تاريخه قصة قتل عدي بن حجر الذي كان كما ذكر الطبري كان يجمع الناس، وكانوا ربما حذفوا الخطيب يوم الجمعة بالحصى، يحذفون الخطيب بالحصى يوم الجمعة وهو يخطب، فإذا رموه بالحجارة تضجر الخطيب، فكتب بعد عدة مرات كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يحكي له قصة هذا الرجل ومن كان معه من جماعته. قال الطبري إنهم كانوا قد كونوا جماعة فكانوا ينكرون على الخطيب ويتشددون في الدين، هذه عبارة المؤرخين، ذكروا عبارة يتشددون في الدين. وعدي هذا ذكره بعضهم في الصحابة واختلف معه واختلف غيرهم، فقالوا هو ليس من الصحابة بل هو تابعي، واختلف في صحبته. فإذا وجود تجمعات مناوئة من عصر الصحابة إلى عصر التابعين إلى تاريخ الإسلام الطويل، لا نعدم حين نبحث وجود هذه التجمعات. إنما في أول القرن بالشكل النظامي المتعارف عليه اليوم أنشأ الإخوان المسلمون حركة إسلامية في مصر سنة 1928، كانت النواة الأولى للإخوان على يد حسن البنا. وكان في ذلك الوقت سنة 1920 قد أنشأ عبد الحميد بن باديس في الجزائر الجمعية الإسلامية، ثم صارت نظامية سنة 1931، وكانت جمعية تعنى بتعليم اللغة العربية ومحاربة التنصير والتغريب وفي اللغة والأخلاق، واهتمت بتعليم القرآن الكريم ومحاربة البدع والخرافات وإحياء الروح الإسلامية. هذه مهام هذه الجمعيات ومقاصدها. فنشأت هذه، وقد ذكر المؤسسون لها حسب الكتب التي أرخت لهم أنهم وجدوا العلماء، علماء الأزهر، قد سكتوا وتراجعوا ولم يحركوا ساكنا في بيان الحق الذي يجب أن يقال، فهبوا بغيرتهم إلى هذا الشيء، ثم أنشأوا هذه الجماعة. وعن هذه الجماعة تفرعت كثير من الجماعات التي نجدها اليوم. إذن ما هي أو ما هي الأمور التي يجب أن تعتبر في تأصيل الحركة الإسلامية؟ قلنا في مقدمتها العلم، والعلم سوف يتفرع عنه كل شيء، ويجب أن نتوقف عند الحركات الإسلامية في بعض النقاط. فنقول يجب أن نتبين الخصائص الشرعية للحركة الإسلامية. هل هذه الحركة قامت على خصائص شرعية أم أنها قامت على غير ذلك؟ وإذا قامت على خصائص شرعية، هل انتقل النظر إلى التطبيق؟ وهل العمل مثل التأسيس فما ذكروه وجعلوه بنودا وفصولا وقوانين للحركة، هل هو نفس ما يعملون به ويتعاملون به مع الناس أم لا؟ فإذا قلنا إنها حركة إسلامية وجب أن تكون شرعية، ووجب أن تستمد أصولها من الشرع. فمن ذلك وجوب اعتقاد شمولية الشرع، وهذه وقفة مع الجماعات الإسلامية. ربما أخفق بعضهم ولم يهتدي إلى تطبيق هذه الشمولية مع اعتقاده لها، فيأتي إلى بعض مضايق أو بعض أمور فلا يرى أن الإسلام فيها حاضرا، ولا يرى أن الإسلام يجيب عنها، ولا يرى أن الإسلام صالحا أو مصلحا لها. هذه قضية تدل على قصور في عدم التماس الأدلة الشرعية لتأصيل ما هم بصدده، أي هذه الحركة الإسلامية ما هي بصددها. فالواجب إذا اعتقدنا شمولية الشرع وجب أن نعمل بهذه الشمولية. وأنا أريد أن أقول إن الشرع لا يقبل التجزيء، فهو شرع يؤخذ جملة ولا يؤخذ عضين، فهو شرع وفى بكل شيء، ووجب التمييز بين ثوابته ومتغيراته. فالثوابت لا كلام فيها لأحد، فالصلوات الخمس، كم الصلوات الخمس والأركان كم، هذه الثوابت لا تقبل الجدل. ولربما قال قائل هذا من تحصيل الحاصل ومن البدهيات التي لا تقبل الجدل. فالمقصود أن هذه الأمور لا تقبل الجدل، لأنها أمور ثوابت أجمعت الأمة عليها، وإذا أجمعت الأمة على أمر فهي معصومة في إجماعها عن الخطأ. وهذه قضية تحتاج إلى بيان، لأن بعض الكلام يجيب عن بعض. ما دور الإجماع والعصمة، أو ما علاقة الإجماع والعصمة من الخطأ؟ الله عز وجل جعل العلماء اجتهاداتهم قابلة للخطأ، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. فإذا القاضي المجتهد كل من يعمل في حقل الإسلام يجوز عليه الخطأ والسواد. لكن إذا أجمعت الأمة، والإجماع يراد به إجماع العلماء المؤهلين للإجماع، إذا أجمع هؤلاء العلماء ولا يعلم لهم مخالف كان إجماعهم حجة، فهو أقوى من أن لو نطقنا بآية أو حديث صحيح، لأن الإجماع حصل على النص على النصين من الكتاب والسنة، وحصل على فهمهما، وهذا الأمر لا تعطيه النصوص قبل فهمها. ومن هنا يقال لا مجال لإدخال الرأي في الفهوم المجمع على فهمها. فإذا فهم في الشرع أن الفرائض فرض وتعصيب، وجب أن لا نقول إن التعصيب فيه نظر أو فيه خلاف أو يجب إعادة النظر فيه. لا يعاد النظر في التعصيب يا هذه، إنما يعاد النظر فيما يحتاج إلى اجتهاد. أرأيتم بعد قضايا دخلت في مدونة الأحوال الشخصية تتعلق بالحضانة، تتعلق بالعلاقة الزوجية، وأمكن فيها الاجتهاد، فيجوز أن تغير ما دام الحكم القديم هو حكم فقهي مبني على اجتهاد. أما قضية الفرض والتعصيب يا أخت فهو ليس محل خلاف، ولم نسمع خلافا فيه. لو جمعنا كتب الفقه وكتب الحديث وكتب الإجماع لما وجدنا من يختلف في التعصيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح المجمع عليه على معناه، مش المجمع على صحته فقط، المجمع على معناه، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأكد الحديث قوله أو تأكيد أن الأمر للرجل بقوله ذكر، مع أن الرجل لا يتصور أن يكون إلا ذكر. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مع أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، فهو له نظائر في الشرع في تأكيد الأمر. وحتى لا تدخل بعض الفهوم التي ليست مرادة في الشرع كما قال العلماء. إذن الإجماع على المعنى هذا هو توجيهه عند العلماء، فيجب في الثوابت التفريق بين أمر مجمع عليه وأمر قابل للاجتهاد. ولا أحد يرضى أن يغير شريعة مجمعا عليها، فلا يقول إن الصلاة يجب أن تكون ثلاثا، ولا أن يقول إن الزكاة يجب أن تلغى، ولا يقول كذا ولا يقول كذا. إذن يجب أن تكون هذه الحركة متسمة بخصائص شرعية من جهة النظر ومن جهة التطبيق. ثانيا وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله، هذه قضية قد يعتبرها الأجنبي عنا، قد يعتبرها قضية بدهية أو قضية تافهة أو قضية لا قيمة لها، إلا أننا نحن حين نتتبع الكتاب والسنة ونقف على كلام العلماء في التفسير وفي شرح الحديث نجد بأن الله عز وجل اشترط لصلاح العمل اشترط الإخلاص، فالإخلاص لا بد منه في كل عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والداعي إلى الله إذا كان يعتقد أن له أجرا فيما يدعو إليه من نصيحة المسلمين وتوجيههم وردهم عن معاصيهم فهو في عبادة، فالدعوة عبادة، لأن المقصد الحسن قائم والنية الحسنة قائمة. لذلك وجب الإخلاص في الدعوة، كما أن هناك شيئا يتبع الإخلاص وهي قضية الغيرة التي يستغرب منها البعض ويعتبرها سذاجة في المسلمين، فيجد بعض المسلمين يتغير إذا فعل شيء لا يرتضيه الشرع. هذه قضية يقال لمن يستغربها إن استغرابها هو المستغرب، لأن أصحاب العقيدة متمكنة من نفوسهم، وإذا غيرت هذه المظاهر التي تخالف هذه العقيدة فإنهم يتأثرون. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فيرتفع صوته ويعلو ويحمر وجهه ويقول سبحكم ومساكم. فهذا منهج شرعي أن الإنسان يشفق على بعض المظاهر التي تحصل من بعض المسلمين فيتأثر في نفسه، فهو هي غيرة مصحوبة بشفقة، مصحوبة بمناصحة، مصحوبة بإرادة الخير للناس. وما هذه المعاني إلا المعاني العليا التي يبحث عنها الإنسان في كل الأزمان. أفتحول بعد ذلك إلى سبة وإلى عار يلحق الناس؟ لا يصح. كذلك من جملة ما يستوقفنا في الكلام على الحركة الإسلامية لأجل التماس الأصول أن هناك محاذير وهناك توصيات في مجال هذا التأصيل. فمن التوصيات التي ينبغي أن لا يقع أصحابها في المحذور أو في بعض المحاذير أن هذه الحركة إذا اعتمدت الإسلام بقواعده وشرائعه وعقائده وكل مكوناته وجب عليها أن لا تسعى إلى التماس المتناقضات أو الدخول في سياسة التجميع. سياسة التجميع سياسة غير مقبولة وسياسة لا تؤدي إلى نتيجة صحيحة. والمقصود بالتجميع أن بعضهم ربما يقول لأجل مصلحة المسلمين ومصلحة المجتمع ومصلحة كذا وجب أن نجمع كل أحد. لا، التجميع لا يعطي منهجا سديدا، لأن التجميع لا تقدر على إرضاء المجمعين الذين يأتون بأفكار مختلفة. ومن الأدلة على فشل سياسة التجميع ومنهج التجميع في الحركة الإسلامية أنك تجد ما أشار إليه الأستاذ من وجود بعض أفكار التكفير. فهل أنت ستجمع إليك جماعة من الجهال لم يدرسوا كتابا ولا سنة ولا عرفوا كيف ينطقون بحرف نطقا مستقيما، كيف تجمعهم إليك؟ ما جاء البلاء على الأمة إلا بسبب الجهل. ما جاء البلاء لهذه الأمة أو للأمم العربية أو الإسلامية إلا بسبب الجهل. هذه النابتة التي نبتت باسم السلفية الجهادية، لا يوجد في التاريخ سلفية جهادية. وأنا أستغرب كيف ينفخ الإعلام هذه الأوصاف. أنا أرى لهم إن أرادوا دفن هذه المقولة في مهدها ألا يلتفت إليها، إن السماء لا تعبأ بنبح الكلاب. خلوهم فإنهم لا يكون لهم شأن. نحن نكبر هذه الأمور والسلفية الجهادية وأقطابها. لا ينتمي إلى السلفية الجهادية طالب علم واحد، كلهم جهال. ومن كفر المسلمين فهو جاهل. والحديث يقول في عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد كفر، وشرعنا ينهى عن التكفير، ومن قال لا إله إلا الله فحسبنا به. وقد أورد البخاري في آخر الصحيح كتابا سماه كتاب المتأولين، وأورد فيه الأحاديث المشهورة، منها الصحابي الذي جاء فقال يا رسول الله أقاتل رجلا من الكفار فأتمكن منه فيلوذ مني بشجرة، يحتمي بشجرة ويقول لا إله إلا الله، وإنما قالها ليعصم دمه وليمنع نفسه من القتل، أفأقتله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله هذا قطع يدي أو رجلي وإنما احتمى بالشجرة ليحفظ نفسه. قال قلت لك لا تقتله. وأعاد عليه الصحابي في الثالثة فقال لا تقتله، ألستم تقولون إنه يقول لا إله إلا الله؟ فجعل لا إله إلا الله عاصمة لدم المسلم. أبعد هذا البيان النبوي نأتي ونقول أرأيتم أن هؤلاء أصبحوا سبة وعارا على الإسلام وعلى أمتهم المغربية بسبب جهلهم المطبق؟ أرأيتم نداء العلم وكيف هم على غير هذا العلم؟ لا يمثلون شيئا، ولذلك لا تقوم الحركة الإسلامية انطلاقا من هذه النماذج المستثناة الشاذة الخارجة عن العلم الخارجة عن الضوابط. ونحن في هذا البلد كنا في فترة ماضية يأتي شاب فيذكر فكرة غريبة فقومها له فيعلم، والشاب ابن 16 سنة و 17 سنة قاصر، فعنده أفكار بدأت تنحرف به عن الجادة وعن الطريق، فوجب تقويمه. فإذا ظفر أو رزقه الله من ينصحه ويقوم له عجاجه تقوم، إن لم يجد وارتمى في أحضان المتشددين المكثرين فإنه سيكون واحدا منهم. هذا خالي ذهن مهيئ لأن يقبل أي شيء، ولذلك سيكون مع من كان معه، ليست عنده ضوابط ولا عنده قواعد ولا عنده حصانة علمية تمنعه من الوقوع في هذا الشيء. كنت في بلجيكا حكيت هذا الأمر للطلبة في مركز إسلامي في فيرفي سنة 95، قام إلي شاب في مقدمة الحضور في المركز وذكر، جاءني بمجموعة من الأوراق المقصوصة وضعها في ملف وبدأ يتلو، هذا سؤاله، هو لا يسأل، هو يقرأ علي بحثا. قال الذهبي ومن فعل ذلك فهو كافر، قال ابن كثير ومن فعل ذلك فهو كافر، قال ابن تيمية ومن فعل ذلك فهو كافر، يقص النصوص عن سياقها وسباقها ولحاقها، جيب لنا فقط هذه الجمل، وقال 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 حتى كمل وريقات. قلت له لماذا لا تأتي بالنصوص كاملة وفي أي جزء وصفحة جبنا السياق من أول عما يتحدث الذهبي؟ هل أنت ظفرت بعلم لم يتعلمه الناس؟ أنا أعلم أن ما تعلمته يجب أن يكون عندي أنا، وإلا ما تأهلت لأن أحاضر فيك. فما تقوله أنت في غالب الأحيان يجب أن يكون عندي، لماذا لا تأتي بالنصوص كاملة وتقطعها؟ أنت جالس هناك لماذا؟ وأخذ في سوء الأدب، وأنت تحسب هذه الدكتورة وهذه الأستاذية فقلت له الناس حاضرون، فإما أنك أنت الذي أخطأت أو أنا، والناس قد شهدوا كلامي وكلامك، فإذا كنت أنت المخطئ تعتذر لي الآن، وأنا أنا المخطئ أنا أعتذر لك أمام الناس الآن، أقول لك اسمح لي غلطت في حقك. فقام إليه الجمهور وكلهم مغاربة. فهذا الصنف نجده في طريقنا، تجده في كل مكان، يجب تقويم هؤلاء وتعليمهم. وإذا كان السجناء يرجع بهم إلى الإصلاحية ويناشد الناس الجهات الدولية أن يقوم الرجل بعد 50 سنة وهو مجرم، هذا كذلك يجب أن يقوم، خاصة الصغار، نقومهم ويبين لهم فداحة ما يفعلون ويعاقبون وتتخذ في حقهم العقوبات اللازمة، لأنهم كبار بالغون عاقلون راشدون يستحقون العقوبة. لا نحاسب الحركات الإسلامية انطلاقا من هذا الوجه المعتم، ما يصحش، وإنما تحاسب الحركة الإسلامية بعلمائها، هذا الحساب الوحيد. المحاسبة من طريق من يعرف هذه الشريعة وتعلمها ويعرف كيف يحاضر فيها ويعرف إجماعها ووفاقها وخلافها، هم الذين يحاسبون. لكن الآن عندنا التكفير، عندنا التحرير، عندنا الأحباش، عندنا الأوباش، هذا كله ندخلهم في الحركة الإسلامية ونحاسب الإسلام لأجل هؤلاء؟ فقضية التكفير هي ظاهرة خطيرة، وقد كتب الناس فيها كتابات، وفي هذه الكلية منذ سنين عديدة، وطلابنا الذين يحضرون يعرفون أن التكفير بينهم وبينه ما بين السماء والأرض، طلابنا يعرفون ذلك، وإذا ناقشتموهم وجدتم عندهم علما يدل على أنهم لا يكفرون أحدا من القبلة، وهم درسوا قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من القبل من أهل القبلة إلا بذنب يستحله، حتى الذنب لا يكفر، وإنما استحلال الذنب هو الذي يوقع الإنسان في التكفير بعد إقامة الحجة، هذا يحفظه الطلبة. إذن هؤلاء ابتعدوا عن العلم، ابتعدوا عن التأصيل، فكانت منهم هذه الفئام الطاغية، هذه الفئام التي لا تراعي لأحد شيئا، فليس عندهم المسلم يساوي شيئا، وقجازوا دمه، وكفى بهم إثما أنهم استباحوا دماء المسلمين، ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بما بين الشرع، وهؤلاء ليس عندهم واحد من هذه التي ذكرها الشرع. لا يقبلونه في صفوفهم، ولا يقبلون الحديث معه، وربما لا يصلون خلفه، ولا يقبلون الصلاة خلفه، وربما كفروه وأطلقوا الكفر فيه، وهذا شيء في غاية من الخذلان أن يتولى هؤلاء تصنيف المسلمين. إذن التشميع قضية، وهذه المعرة التي يستحي الإنسان من ذكرها، يجب على الجماعة الإسلامية أو الحركة الإسلامية أن تراعي الشرع في طريق التربية. موضوع التربية، موضوع التربية موضوع كبير، موضوع التربية من أكبر الموضوعات، وأصول هذه التربية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، كما يتفق من ألف في أصول التربية كتاب النحلاوي، كتاب الدكتور أمين محمد أمين المصري رحمة الله عليه، وهو من أحسن الكتب، وكان كان دارسا في السوربون قديما في أوائل الخمسينات، وألف كتابا قارن فيه بين التربية الغربية والتربية الإسلامية. كتب التربية كثيرة، فإذا كانت التربية تنطق بها نصوص الكتاب والسنة، فوجب على الحركة أن ترجع في تربية المسلمين إلى هذه الأصول، وأن لا تستحدث فروعا جديدة، وأن لا تشد وأن لا تنأى، وجب عليها أن تبقى في دائرة التربية المشروعة. فلا يمكن أبدا أن نربي الناس إلا بما رباهم الله عز وجل ورسوله، وأن لا نربي الناس بما ليس مشروعا، وأن الشرع قد رب الناس وبين أساليب التربية، فوجب أن لا نحدث لأنفسنا أصولا تربوية جديدة. فأصول التربية بالكتاب والسنة، والمسلم يسعى لأن يكون على هدي كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن نشط في قضية التربية وأن نلجأ إلى طرق الصوفية الغالية التي لا تنفعنا اليوم. ولذلك أسلم بعض الغربيين وأراد بعضهم أن يزج به في النقشبندية، وقلت لهم في مدينة في شمال ألمانيا بيليفيلد، قلت لهم هذا الرجل لماذا فعلتم به هذا؟ ألبسوه ثوبا أخضرا وقبعة خضراء وحذاء طنبوريا، وأنا أجري لأمسك به وهو يشرد مني. قالوا له لا تستمع إلى هذا، وفعلا شرد وفر مني ولم أظفر به، وكنت أود أن أجلس إلى هذا الألماني الطويل العريض الأشقر الذي إذا رأيته عرفت أنه من بني الأصفر، سوف أقول له لماذا النقشبندية؟ هل الطريقة المحمدية أعيتك لم تجد فيها شيئا؟ هل نحن اليوم محتاجين للنقشبندية والحصافية والشاذلية والدرقاوية والحراقية والتيجانية؟ نحن محتاجين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الصحابة. هل أنت تنتظر الشيخ ليأذن لك في الذكر؟ لقد أذن الله لك في الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تنتظر الشيخ يقولك ألف ولا ألفين ولا ثلاثة ولا وجه القبلة ولا دور ولا دخل في الظلمة ولا دخل في العتمة ولا لا تنتظر هذا من الشيخ، هذا قاله رب العالمين، أذن لك بالذكر. ليه أنت ذهب للشيخ ومخلي الشريعة الواضحة الغراء؟ ففر النقشبندي، وكنت أود، وهم يجدون بغيتهم في التصوف لأنهم تعبوا من حياة الضياع والدعاء والطرف، فيجدون بعض أشياء في الصوفية مفيدة لهم، مثل العبادة، مثل الدروشة، مثل التقشف، مثل نكران النفس، مثل كذا مثل كذا، مما يوجد في السنة له أصول، لكن أصول سنية لا نغلفها بغلاف النقشبندية، وناخذ السنة جملة، ما نقولش هذا حديث ناخذه لو الحديث الثاني ناخذه من سيدي فلان كذا، لا. إذن قضية التربية وجب فيها الحذر. السياسة الشرعية، ولعلي أختم بها، على أن ما ذكر الأستاذ محتاج إلى وقفات، ربما الطلبة يتوقفون معنا فيما نقول. قضية السياسة الشرعية، يعتقد البعض أن الشريعة ليست فيها، ليس في الشريعة سياسة شرعية، الجانب الشرعي للسياسة لا يوجد في الشريعة، ومن ثم فإن بعض الحركات الإسلامية لا تلقي بالا لأصولها حين لا تستمد جذور هذه القوانين التي وضعت من الشرع، فتجد تحالفات، والتحالفات غير مرضية. نحن لا نتحالف مع من لا يدين الله عز وجل بدين، نحن نتحالف مع الذين نثق في دينهم وفي فضلهم وفي طريقتهم. لكن أنا أتحالف مع من لا أعرف؟ أتحالف مع من يكيد لهذا الدين؟ لا أستطيع. إذن يجب أن تعلم أيها المتحرك في هذه الحركة أن لك أصولا شرعية يجب أن تعاود الرجوع إليها، وأن تعاود النظر في أدلتها، وأن تستقي تأصيلك منها، وأن لا تخرج عنها، وأن تعتقد أنها مجزئة كافية غانية شافية كافية، وأنه لا غنى إلا فيها. وأما هذا في الثوابت، أما في المستجدات فما صلح للناس في سياستهم مما ثبت نفعه للأمة، وثبت أنه سبب من أسباب تقدمها وازدهارها وخيرها، فإن الشريعة لا تقبله. فهي شريعة تقبل التقدم وتقبل النظافة وتحث عليها، وتقبل كل خير وتسعى نحو كل كمال، فإذا لا مجال لاعتقاد أنها خرجت عن كونها تعنى بالجانب السياسي. ولو عنينا نحن بجوانب الشريعة لوجدنا كثيرا من الخير. أرأيتم الخطيب يقوم في صلاة الجمعة ثم يذكر المثالب والسيئات ويصف الأفراد بالأوصاف القبيحة، ويعنف ويشنع ويزدري ويتنقص، أرأيتم هذا المنهج شرعيا أم غير شرعي؟ هذا منهج غير شرعي. والآن الناس ذهبوا في سياسة جديدة، يقف فيشنع المصلح الباني، لا يشنع وإنما يمسح وإنما يقوم وإنما يراسل وإنما يكتب. أما أنا أتي إلى المنبر وأقول فعل فلان وفلان يفعل والوزير فلان يفعل والمقدم الفلان يفعل، هذا مش أسلوب شرعي، هذا أسلوب يخالف السياسة الشرعية، ويسميه الفقهاء التشنيع. لماذا يسمونه التشنيع؟ يقولون هذا يريد أن يشنع فقط، لا يريد أن يبني ولا أن يصلح. ولو كان مراده الإصلاح لكتب إلى من يهمه الأمر شيئا، يقول أنا مواطن رأيت أمرا لا يليق، عليكم أن تراجعوا هذا الأمر، أصلحوا هذا الأمر. هذا أراد البناء، أراد المناصحة، لكن أنا نجي على رؤوس الأشهاد وأشنع، هذا أسلوب واحد من الدلالة على أن بعض الحركات الإسلامية وليس جميع الحركات تقع في بعض الأخطاء التي هي من جراء عدم مراجعة السياسة الشرعية. لا أقل لمن يرعى جماعة إسلامية أن يراجع تبصرة الحكام لابن فرحون، واجب عليه. ترسلة حكام لابن فرحون المالكي، ونحن في أمة مالكية، وكتب المالكية بالكوم كثيرة. فراجع ترسلة حكام لابن فرحون المالكي تجد السياسة الشرعية عند المالكية، وبها تعالج هذه الأمور. وأسأل الله ألا أكون تواثلت عليكم واعذروني، فهي نفذة مصدور كما يقال، والموضوع كبير وشاسع وشائك وخطير، وهذا الذي تيسر.